تسعى للتوسع كما تفعل أمريكا مع بعض دول أمريكا اللاتينية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان عزم بلاده إنشاء شبكة تعاون واستثمار متبادل للقطاع الخاص في إيران وكازاخستان. وشدد بوزيشكيان على أن كازاخستان شريك استراتيجي لإيران وعلى دعم أي مشروع مشترك لمنفعة شعبي البلدين، مشيرا إلى سياسة حسن الجوار التي تنتهجها بلاده وإلى تعزيز التقارب مع دول المنطقة. وقد وقع البلدان 14 مذكرة تفاهم في إطار تعزيز مستوى الروابط الثنائية بينهما ضمن زيارة الرئيس الإيراني للبلاد. هذا وقد غادر بوزيشكيان كازاخستان متوجها لتركمانستان ضمن جولته الإقليمية بعد اختتام زيارته الرسمية للبلاد وعقده اجتماعا مع نظيره الكازاخستاني قاسم توكايف. ندد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بتصريحات السفير الأمريكي توم براك حول ضم لبنان إلى سوريا، ووصف بري تصريحات براك بغير المقبولة على الإطلاق، رافضا أسلوب ولغة الدبلوماسي الأمريكي مع الشعب اللبناني. وأكد بري أن الجيش اللبناني نفذ 90% من بنود اتفاق وقف العدوان وذلك جنوبي الليطاني، مشددا على أن الاتفاق سوف ينجز بشكل تام مع انتهاء العام الجاري. وبخصوص الانتخابات، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني القانون الانتخابي الحالي نافذا وأن الانتخابات ستجري وفقا لبنوده. استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في رفح وجباليا جنوب وشمالي قطاع غزة. مصادر فلسطينية أكدت استشهاد رضيعة جراء البرد الشديد وغلق خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له المنطقة، مشيرة إلى غياب مراكز إيواء مجهزة. وفي غضون ذلك أكدت مصادر محلية انهيار 5 مباني بسبب الأمطار الغزيرة في أحياء تل الهوى ومخيم الشاطئ وحي النصر في مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام قوات الاحتلال قرية بيتين في محافظة رام الله، مشيرة إلى اندلاع مواجهات في بلدة المغير بالمحافظة نفسها. وفي نابلس أقدم مستوطنون على إضافة المزيد من المنازل المتنقلة للمستوطن المقامة على جبل صباح جنوبي المدينة. في غضون ذلك اقتحم قطعان المستوطنين المسجد الأقصى مبارك على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال. أكد أستاذ العلاقات الدولية دكتور علي بيضون أن التقرير الأمريكي السري الذي يحاول تقييم المواجهات العسكرية المحتملة مع الصين له عدة أهداف استراتيجية. لنستمع لتعليقات علي بيضون حول هذا الموضوع.
لا شك أن هذا التقرير الأمريكي السري الذي يحاول أن يلامس التقديرات والتقييمات في موضوع المواجهة العسكرية مع جمهورية الصين الشعبية، وبالتالي هذا لديه عدة أهداف لهذا التقرير. قد يكون هو عملية استدراج عسكرية للصين من أجل الذهاب باتجاه القيام بعمل عسكري ضد تايوان لمنعها من الاستقلال عن الصين، من خلال تخفيف القدرات الأمريكية، من خلال يعني إعطاء أهمية للقدرات العسكرية الصينية في حسم المعركة العسكرية، وبالتالي قد تكون محاولة لاستدراج الصين للانغماس في مواجهة عسكرية مع تايوان، بالاستناد إلى أن القدرات الأمريكية ضعيفة لا تستطيع أن توقف هذه المواجهة العسكرية. وبالتالي كهدف أول هو قد يرتبط في تضليل ما لاستدراج الصين باتجاه تايوان، ومن ثم البناء على هذا الموضوع مع الصين، كما جعلت استدراج روسيا إلى مواجهة مع أوكرانيا، يريدون إشغال الصين باستدراج آخر مرتبط باستنزاف الصين اقتصاديا وعسكريا وأزمات مرتبطة ببحر الصين الجنوبي وبالحديقة الخلفية للصين التي تسمى تايوان، من خلال محاولة تحريك موضوع انفصالها عن الصين، وبالتالي هذه مثلا لا يمكن ان تقبلها الصين في هذه المرحله، مع موضوع يعني تحريك اتفاقيات الدفاع المشترك، المناورات العسكريه مع تايوان باستمرار مع القوات المسلحه الامريكيه، وجود حاملات الطائرات الامريكيه الداعمه للتايوان، كل ذلك بطبيعه الحال من شانه ان يحرض الصين لاتخاذ قرار بالدخول الى تايوان واحتلالها وضمها ومنع هذا النظام السياسي من التحالف مع الولايات المتحده الامريكيه. الهدف الاخر مرتبط بالتقديرات الواقعية للقدرات العسكرية الأمريكية، والإشارة إلى التطور التكنولوجي الهائل لدى الصين في موضوع التكنولوجيا، في موضوع الذكاء الاصطناعي، في موضوع الصواريخ. وهم أشاروا من خلال هذا التقرير أن الصين تمتلك أكثر من 600 صاروخ يعني باليستي فرد صوتي، وبالتالي هذه قدرات عسكرية هائلة تستطيع أن تحسم المعركة.
اتهمت رواندا جيشي جمهورية الكونغو وبوروندي بانتهاك وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاقية السلام التي أبرمتها واشنطن. وأكدت كيغالي أن جيش الكونغو وقوات البوروندي يقدموا على قصف القرى المدنية القريبة من الحدود الرواندية بشكل منهجي، مشيرا إلى استخدام المقاتلات والمسيرات الهجومية. واتهمت البوروندي بتحشيد الآلاف من جنودها جنوبي مقاطعة كيفو، لافتة إلى محاصرة القرى الحدودية وتعمد تجويعهم. واعتبرت رواندا التنفيذ الكامل لاتفاقيات واشنطن المسار الأكثر جدوى لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى، داعية لإتمام تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بين الكونغو ومتمردي حركة 23. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي الكرام. أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. أربعة شهداء بنيران الاحتلال في غزة، ومنخفض جوي يزيد معاناة النازحين سوءا. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين، واندلاع اشتباكات بقرية المغير في رام الله. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. تعزيز التعاون الإقليمي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة بأصواتكم ومساهمات بالمساهمة بأصواتكم وكتاباتكم عبر رقم الواتساب 00989973942431. أما أرقام هواتف البث المباشر، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. دع دخلت الدبلوماسية الإيرانية مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة تتمحور حول العلاقات مع جيرانها الشماليين، فبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية عباس عراقچي لجمهورية أذربيجان، غادر الرئيس بيزشكيان إلى كازاخستان في زيارة رسمية، وسيتوجه بعدها إلى تركمانستان للقاء مسؤولين والمشاركة في قمة السلام والثقة. وبالنظر إلى أن الدبلوماسية الإيرانية تعتمد على مبدأ تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، سعت طهران إلى الاستفادة من إمكانية 15 دولة مجاورة لتحقيق تقارب ثنائي ومتعدد الأطراف، الأمر الذي سيمهد لتفاعلات مستدامة بين دول المنطقة، وهذا ما تؤكده طهران دائما لتطوير العلاقات مع جيرانها على أساس مبدأ حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تقوم على تلبية احتياجات كل دولة. وتشكل كازاخستان محور زيارة الرئيس في حين شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تعاونا ومشاورات فعالة في السنوات الأخيرة ضمن المنظمات الإقليمية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي إيكو والأطر المتعددة الأطراف لآسيا الوسطى. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعد قطاع النقل العابر أحد أهم المكونات والمحاور في العلاقات بين إيران ودول المنطقة، لا سيما في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز، وذلك وفقا لما اتفقت عليه إيران وكازاخستان لتطوير التعاون في مجال النقل ووضع خريطة طريق مشتركة. وقد نفذت إيران مشاريع مهمة لتطوير طرق النقل العابر، تشمل خط سكة حديد رشت أسترا، وخط النقل العابر بين كازاخستان وتركمانستان وإيران، وتطوير الموانئ الجنوبية ولا سيما ميناء تشابهار، وتحديث البنية التحتية للنقل في شمال البلاد. أما في منطقة تركمانستان، نشاهد أن للبلدين علاقات تجارية وثقافية غنية يمكن أن تشكل عنصرا أساسيا لتطوير التعاون، ففي المجال الاقتصادي يدرس البلدان إمكانية تحقيق حجم أعمال يعادل 3 مليارات دولار، وهو أمر ممكن بالنظر إلى إمكانيات الطرفين، لا سيما من خلال تعزيز طرق النقل العابر. يشار إلى أن منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز، نظرا لموقعهما الجغرافي ومواردهما البشرية والطبيعية، فإنهما تحظيان باهتمام بالغ من قبل قوى الهيمنة، والتي تطمع في ثرواته والسيطرة عليها من خلال زرع الفتنة والتوتر بين الدول المجاورة. وتعد إجراءات مثل مشروع ممر ترامب وتحركات الكيان الصهيوني الملطخ يداه بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين بهدف تعزيز الأمن والنفوذ الاقتصادي بين دول آسيا الوسطى والقوقاز تحت راية خطة أبراهام وخطط حلف شمال الأطلسي الناتو للتأثير العسكري تحت شعار مواجهة روسيا، والسلوكيات غير البناءة لبعض دول المنطقة التي تؤجج الخلافات والتوترات بين الدول المجاورة عبر الخطابات العرقية، فضلا عن خطر الإرهاب، عوامل خارجية تلقي بظلالها عمليا على الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالنظر إلى أن هذه القضايا تؤثر على مصالح جميع الدول المجاورة، لذا فإن النهج التفاعلي بين دول المنطقة هو الحل الوحيد المتبقي للتعامل مع هذا الوضع، ما يحتم على دول المنطقة تعزيز التواصل وحل سوء الفهم عبر الحوار كضرورة ملحة. وفي هذا الإطار، تعد زيارة الرئيس ووزير الخارجية ومسؤولين إيرانيين آخرين رفيع المستوى إلى دول المنطقة دليلا على إصرار طهران وقيادتها في معالجة هذه القضية، فيما يشكل عقد قمة السلام والثقة في تركمانستان بالإضافة إلى الاجتماع الثنائي مع المسؤولين الحاضرين في هذه القمة فرصة لإيران لمشاركة رؤيتها السلمية والقائمة على بناء الثقة مع المشاركين الآخرين، ما يحتم على دول المنطقة أن تدرك أن الاستجابة لوعود الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لن تحقق لها أي إنجازات، وأن هؤلاء الجيران هم من يمكنهم في نهاية المطاف أن يكونوا الحل لتحديات المنطقة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اسمحوا لي أن نبدأ مشاركاتكم ونبدأ هذا الحديث وهذا اللقاء بمشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية والإسلامية أنه يخدم شعوب أمتنا، خاصة إذا كان هذا التعاون مبني على الصدق من جميع دول المنطقة، وأن تعزيز التعاون الإقليمي يعتبر هو الخطوة الأولى نحو التحرر من هيمنة دول الاستكبار، خاصة أمريكا التي إن وجدت الفرصة متاحة أمامها فإنها تتدخل في الشؤون الداخلية لكثير من دول المنطقة وتتحكم بمصير الحكام والشعوب وتنهب الثروات وتعزز تواجدها العسكري الذي نعتبره احتلالا مباشرا لأوطاننا. لبرنامج حدث الأحوال إذاعة الطحون العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الدكتور ياسر الحسيني مستمعنا الكريم من كربلاء العراق، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. التعاون الإقليمي وخصوصا ما بين الدول الإسلامية بالذات والأقاليم العربية والأقاليم الإسلامية مثل إيران ومحيطها الإسلامي من الشرق ومن الغرب هو مهم جدا لدعم التعاون والتنسيق والتعاضد فيما بينهم لتشكيل جهود مشتركة من أجل صد المحاولات الاستكبارية والصهيونية ومن خلفها الغربية والأوروبية. مثلما نرى في أوروبا الآن حاليا لها استقطاب قوي من أجل أوكرانيا، يعني فرنسا لديها مشاكل اقتصادية هائلة ومظاهرات وديون هائلة ومتقاعدين وطالبون بتحسين معيشتهم، تأتي فرنسا وتأخذ هذه الأموال من صندوق التقاعد مثلا في يوم من الأيام وتعطي هذه الأموال إلى أوكرانيا. والآن فرنسا يعني وصلت أخبار بأن أوروبا تتجهز من أجل أن تنشب الحرب مع روسيا، يعني أوروبا متحمسة مثلا لضرب روسيا وذلك بتشكيل جهود مع أوروبا بالكامل. يعني الحلف الأطلسي لا مانع لديهم من أن يشكلوا جهود ويعطوا أموال لأوكرانيا وجهود من أجل الدفاع عن أوكرانيا ويقتطعون قطعة الخبز من أفواه شعوبهم من أجل إشعال حرب حتى يكونوا في مأمن مثلا من أعدائهم، ولكن نحن المسلمون يحرمون علينا أن لا نتناسق، أن لا نتحد، أن لا نعمل اتحاد مثلا دفاعي أو اتحاد مثلا شعبي أو اتحاد سياسي. وهذا ما حصل في يوم من الأيام أيام وحدة مصر وسوريا عندما تم ضربها بالكامل عام 1961، وهذا ما حصل أيضا عندما تم ضرب الوحدة بين العراق والأردن في عام 1958، وهذا ما تم فعله عندما تم تقسيم اليمن بعدما كانت اليمن محكومة من قبل النظام الملكي نظام الأئمة أيام الإمام يحيى آل حميد الدين رحمه الله، بعدما قتله الإخوان المسلمون وبعض الضباط البعثيين ومن ضباط الذين استقبلهم من أجل أن يتدربوا في بلاده، ولكنهم غدروا به وقتلوه وقتلوا أولاده الحسين والمحسن عام 1948 برئاسة القاتل علي ناصر القردعي المرادي آنذاك. فلذلك على إيران وعلى الأمة الإسلامية أن يوحدوا جهودهم إقليميا وإسلاميا. شكرا جزيلا.
شكرا لأخينا الكريم الأستاذ الدكتور ياسر الحسيني من العراق من مدينة كربلاء المقدسة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، إذن تعزيز التعاون الإقليمي محور حديثنا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجولة التي يقوم بها الآن رئيس الجمهورية الإسلامية دكتور مسعود بيزشكيان مهمة في ظل التحولات والتطورات التي يشهدها العالم، وهذه المحاولة مستمرة من الجمهورية الإسلامية للم شمل دول المنطقة، للم شمل المسلمين، الأمة الإسلامية تحت لواء الإسلام وتحت لواء محمد صلى الله عليه وآله. ودائما كانت الجمهورية الإسلامية بهذا الاتجاه، لكن هناك أيادي وهناك محاولات وهناك علاقات تأبى أن تتوحد الأمة الإسلامية وتجتمع كلمتها حول محور واحد وحول قضية واحدة وحول يعني اتجاه واحد، وتريد أن تمرر أجندتها التي لا تمر إلا من خلال الفرقة وإلا من خلال تشتت أبناء الأمة الإسلامية عن بعضهم البعض وعداوتهم فيما بينهم. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا وهي الزيارة التي يقوم بها رئيس بيزشكيان إلى المنطقة، إلى منطقة القوقاز، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نزيه منصور الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وللعاملين في إذاعتكم الكريمة، وكذلك إلى المتابعين والمشاهدين عبر وسائل التواصل.
حياكم الله دكتور نزيه. بداية يعني كيف رأيت أو تابعت زيارة الرئيس بيزشكيان إلى منطقة القوقاز، تركمانستان وكازاخستان، وهذا المسار الذي تتخذه الآن الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس بيزشكيان كيف تنظر إليه؟
يعني أثبتت الجمهورية الإسلامية بعد حوالي نصف قرن الزمن والحصار والعقوبات التي تفرض عليها أن ما زالت هي العضو الوحيد في الأمم المتحدة والدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي ترفض الإملاءات الأمريكية من قريب عموما، واستطاعت ضمن هذه الفترة الزمنية الطويلة أن تبقى على علاقات مع مختلف الدول، سواء كان في آسيا أو في أفريقيا أو حتى في أمريكا اللاتينية، وتثبت أن هي لا تعتمد لغة المصالح كما تعتمدها معظم الأنظمة والدول في العالم والحكومات، بينما الجمهورية الإسلامية قامت على أسس من المبادئ الإلهية متبعة القرآن الكريم والذي يتناسب مع الشرع الحنيف والتي تسير على هذه الخطى. فما كان من زيارة الرئيس الإيراني، ولم يكن الرئيس الأول الذي يتحرك على الساحة الإقليمية والساحة الدولية، كذلك من سبقه من الرؤساء والمسؤولين وزراء خارجية وكل حسب موقعهم، هذا الثبات وهذا الانفتاح والعلاقة يؤكد أن حتى هذه الدول اقتنعت في النهاية أن الجمهورية الإسلامية إذا عاهدت ووقعت واتفقت تلتزم ولا تغير عند أول أزمة وعند أي مفرق. وضع أمر جدا جدا هام جدا، ولم تكن فقط في منطقة التي المحيطة بالجمهورية، كذلك الأمر في الإقليم العربي، وكذلك الأمر في أمريكا اللاتينية. يعني نحن بالأمس عندما أرسلت إحدى ناقلات النفط تم احتجازها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه القاصرة الدولية، هذه قاصرة بكل معنى الكلمة، التي تخالف كل المعادات والأعراف الدولية. إذن لنقارن بين ما تقوم به يلي تعتبرها القطب الأوسط على الساحة الدولية، عجزت حتى في حربها الأخيرة واستعمال أحدث الأسلحة، عجز أن تستمر في الحرب. وفي أقل من أسبوعين، يعني خلال مدة 12 يوم، استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تلزم وتفرض على الرئيس الأمريكي أن يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد. نعم. وكذلك الأمر عندما شعر الكيان الصهيوني من هذه البسالة وهذه القوة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية رغم الهجمة المفاجئة التي أصابت الكثير وكان هناك بعض الخلل. وهنا لابد أن أقول أن الخير فيما حصل، لأن هذا السم الذي كان ينتشر من العملاء والجواسيس على الساحة الإيرانية كان يجب استئصاله من خلال ما حصل. من هنا أرى أن الجمهورية الإسلامية تسير بخطى عالية جدا، وهي أصبحت لاعبا دولي على المستوى الدولي وليس فقط الإقليم. لذلك شاهدنا من خلال ساعات قليلة حضر الأمين عام الأمم المتحدة إلى السعودية وتحدث عن الأزمة، أزمة وضع الأزمة اليمنية فوق كل اعتبار. لماذا هذا الأمر؟ عندما بدأ يشعر المجتمع الدولي أن الجمهورية الإسلامية تخيط السجادة السياسية في مستوى الإقليم من خلال علاقاتها في مع تركيا، مع السعودية، مع مصر، مع كل الأنظمة والحكومات التي تنتشر في الإقليم، هبت الأمم المتحدة. طبعا لم يخرج من مضى على 10 سنوات على الأزمة اليمنية، لم تتحرك الأمم المتحدة، لم تحركت الآن، وخاصة أن السعودية هي تقيم القوة اليمنية المتمثلة بأنصار الله والجيش اليمني والقوة الشعبية، أن استمرار هذا الأمر سيكون وبالا عليها بعد أن انقسمت على ذاتها مع حليفتها عندما شنوا العدوان على اليمن مع الإمارات. طيب. واللي ساعد في أن أصبح التنافس ليس مع إيران وليس مع الشعب اليمني، أصبح الصراع داخل هذين الحليفين المحمدين بن سلمان وبن زايد. إذن كان للدور الإيراني هذه الأهمية بإعادة خلط الأوراق، والجميع يحاول الآن إلى إقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية لإيجاد إقليم يبعد عنه كل هذا الاستغلال الأمريكي الصهيوني للمنطقة. ولا يظن أحد أن رغم ما حصل سواء في غزة ولبنان وفي سوريا أن الأمور أصبحت لصالح المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. الآن يتحدث ترامب عن الاتحاد الأوروبي، ماذا يقول عن الاتحاد الأوروبي؟
طيب دكتور نزيه، اسمح لي أن نبقى في إطار موضوعنا وهو زيارة الرئيس بيزشكيان، وطبعا القمة التي سيشارك فيها وهي قمة السلام والثقة في تركمانستان واللقاء المرتقب له مع بوتين. برأيك في ظل التحولات الدولية، التطورات الدولية وعلى رأسها طبعا الحرب في أوكرانيا، الشغل الشاغل الآن للإدارة الأمريكية وأوروبا، كيف ستؤثر برأيك هذه القمة وهذا اللقاء بين بوتين وبيزشكيان على أمن واستقرار المنطقة؟
الآن أنت يجب كمان أن نعود إلى المنظمة شنغهاي، ذات الطابع الاقتصادي ودول البريكس، كل هذه ودخول إيران فيها كعضو فاعل وليس كمراقب كما كان في السابق، يؤكد أن المعارضة للسياسة الولايات المتحدة الأمريكية مضاعف الاتحاد الأوروبي وحتى المعسكر الغربي، لم يعد هناك الحلف الأطلسي أو ما يعرف بحلف الناتو هو الذي يهيمن على العالم، أن هناك بداية لولادة عالم متعدد الأقطاب تكون شريكة في الجمهورية الإسلامية، وخاصة بعد الحرب التي حصلت ما بين أوكرانيا وبين روسيا الاتحادية، والذي بدأت النتائج الأخيرة والتداعيات، وكيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع زيلينسكي رئيس أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي الذي يعيش حالة من القلق، وأيضا الذي تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية أنه أصبح عازل ولم يعد له أي فعالية، حتى أصبحت يتحدث عن قادته باستهزاء وبسخرية. بينما الجمهورية الإسلامية تقدم على هذا العالم ولم ولم حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من كل اتجاهات أن تكون أن تفتح علاقات معها بخدمة لمصالح ليس لمصالحها، هي ما تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
أن تبقى أن تسيل الدول التي تقيم معاهدات مع الجمهورية بنفس النهج وبنفس الاتجاه، وبالتالي تهدد المصالح الأمريكية.
نعم.
تهدد المصالح الأمريكية سواء في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا. يعني اليوم المعاهدات الاتفاقيات الصينية الإيرانية الروسية الإيرانية مع باكستان مع الهند، كل هذه الأمر يكون لها تداعيات على المصالح الأمريكية في المنطقة، لأن هذا العالم بدأ يتذمر من السياسة الأمريكية وهذا التعاطي الفوقي مع مختلف دول العالم، وينظر إليه مجرد صندوق من المال وجب عليه تفريغه لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر بحد ذاته يخلق حالة من الكره والعداء للولايات المتحدة الأمريكية. إذ لم يكن علنا ولكنه ضمنيا ينتظر اللحظات التي والظروف التي تساعد على الوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية.
إذن هل يمكن أن نعتبر، نعم دكتور نزيه، هل يمكن أن نعتبر بأن الغرب يعني يتلقى الغرب أمريكا أوروبا أمريكا والكيان الصهيوني يتلقون التقارب الإيراني مع الدول المشاركة في قمة السلام والثقة بكثير من القلق وعدم الارتياح؟
يعني كما ذكرت أن رغم الحصار الذي ما عليه حوالي نصف قرن من الزمن وعجزوا عن يعني إسقاط النظام، يعني لا يريدونه، ولا الموضوع لهو نووي ولا هو شيء، هو الحفاظ على الكيان الصهيوني كوجه أمريكي المجرم الإرهابي وقاعدة أمريكية في المنطقة تخدم المصالح الأمريكية. المطلوب فقط من الجمهورية الإسلامية أن تغض النظر عن الكيان الصهيوني ولتكن في هي تنشئ منظمات تقيم تحالفات وتكون هي المسؤولة عن الشرق وعن الخليج وعن كل المنطقة، لأنها تريد حليف قوي، لا تريد ضعفاء كما تتعامل الآن مع أوكرانيا أو مع أوروبا أو مع كل العالم، حتى مع الحلفاء تنظر لهم نظرة دونية. لذلك الجمهورية الإسلامية في هذه العلاقات المنفتحة والمبنية على قواعد سليمة وصحيحة تخدم المنطقة. من الطبيعي أن الكيان الصهيوني الذي ثبت من خلال عدوانه على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني في الضفة وفي لبنان وفي سوريا أيضا، التي يعني قدمت كل أوراقها السورية، هذه الحكومة التي تم تشكيلها أو الذي تم ابتداعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتنصيب بالجولاني رئيسا لها، وهذه المظاهر التي رفع عقوبات وغير ذلك يقدم العدو الإسرائيلي على تدمير آلاف الدبابات، 5000 دبابة، 500 طائرة، 175 سفينة حربية، يعني والآن يعني أفرغوها من محتواها من قوة، عنصر القوة التي كانت تملكها سوريا أصبحت كلها أسقطت واحتلت أراض جديدة، وتمدد الكيان الصهيوني، وفي ذات الوقت الحكومة الحالية تطالب عودة إلى متى؟ إلى من قبل رابع قبل نهاية القرن قبل نهاية 2024. يعني التجربة الخاص يعني اعتبرت هذه الحكومة أن الجولان وجبل الشخيل وكل الأراضي التي احتلها العدو،
نعم،
لا داعي للنقاش، فقط هي تطلب من المناطق التي تم احتلالها من جديد وتدخلها في كل المناطق، بينما إيران ساعدت وقدمت لسوريا في زمن النظام السابق وصمدت في وجهه، بل قتلت هذا الإرهاب وأفشلت لهذا الإرهاب، وبالتالي ذهب يعني مجرب لوح لرئيس السوري من قبل أنظمة الخليج تاك العالم كله.
نعم. طيب دكتور نزيه لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود، فاصل قصير طبعا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعوا
حدث وحوار.
رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، لقاؤنا هذا حدث وحوار السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تعزيز التعاون الإقليمي محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابع التطورات على صعيد الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى كازاخستان وتركمانستان، والمشاركة المرتقبة له في قمة السلام والثقة في تركمانستان بمشاركة زعماء آخرين من المنطقة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطبعا هناك لقاء مرتقب بين الاثنين أيضا سيكون على جدول الأعمال. نتابع هذه التطورات كلها مع الدكتور نزيه منصور الكاتب والمحلل السياسي والبرلماني اللبناني السابق من بيروت معنا عبر الهاتف، والساعة الآن 9:43 مساء. دكتور نزيه نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا. لا شك أن قوى الهيمنة وطبعا على رأسها أمريكا تسعى للسيطرة على دول المنطقة نظرا لامتلاكها مصادر طبيعية وبشرية هائلة، كيف يمكن لمثل هذه الاجتماعات لمثل هذه القمم أن تقوي المقاومة لدى هذه الدول؟
يعني على هذه الدول التي هي موضع طمع أمريكي واستغلال أمريكي واستثمار أمريكي أن تضع قواعد ثابتة فيما بينها ومعاهدات اقتصادية وسياسية وأمنية كي تردع الولايات المتحدة الأمريكية من الهيمنة، إن كلما بقيت متفككة ومنفصلة عن بعضها البعض فعليها أن تجتمع وتضع مبادئ عامة وتسير على خطى وتضع أهداف استراتيجية، وأن تكون هناك يعني أن تتعاون اقتصادي، وأن يكون هناك الذي يمنع من أن يكون هناك ولا سوق اقتصادي عملة أن تتبادل عملة واحدة، أي لا أعتقد أنه هذا وقت أن تتبادل السلع فيما بين عملاتها المحلية، وهذا بحد ذاته يحد من القدرة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، لأننا كل معظم مع سكان العالم يعملون عند الأمريكيين شاءوا أم أبوا، عندما يريد شراء أو بيع أي سلعة صناعة محلية أو صناعة وحتى الموارد الطبيعية من نفط وطاقة ومياه وكل ما شابه ذلك، حتى صناعات الألبسة صناعات الأسلحة يصار إلى بيع العملة الأمريكية، وكأننا نحن نقوي الاقتصاد الأمريكي والعملة الأمريكية في هذا المجال. على هذه الدول أن في الدرجة الأولى أن تعتمد النفس الاقتصادي والنفس المتعلق في تبادل التجارة فيما بينها، ولها الأولوية في ذلك. عندئذ الولايات المتحدة الأمريكية ستشعر وتقلق في هذا الأمر، ولذلك الأمر ما دام بقينا نتعامل فقط بالدولار الأمريكي ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على الكرة الأرضية. عندئذ مهما بلغت العقوبات لا يمكن لها أن تستمر، لأن هذا الاقتصاد هذه المنطقة وهذه الدول يعني جغرافيا وبشريا يعني مواردها الطبيعية والبشرية قادرة أن تستغني عن كل عن خارج
دكتور نزيه اسمح لي أن نتوقف عند هذه النقطة لو سمحت. يعني هناك من يعتقد بأنه يعني صحيح أنه بالإمكان يعني اتخاذ خطوات وإجراءات، لكن لا تتعدى أن تكون إجراءات هامشية لا تؤثر على أصل الموضوع. لا تستطيع هذه الدول ولا أي واحد بالعالم أن يتخلص من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد، لا يستطيع أحد أن يخرج عن بيت الطاعة الأمريكي في الاقتصاد، وبالتالي يعني هذه تحديات كبيرة أمام بريكس وشنغهاي والاقتصاد الأوراسي ومنظمة إيكو وغيرها في المنطقة. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا القول؟
إذن عليهم أن يستفيدوا من الواقع الحالي ونقاط الضعف التي لم تمكنهم من التقدم ولمواجهة الهيمنة الأمريكية، والبحث عن أساليب وطرق جديدة لم تستعمل في السابق. وأما إذا استمر الحال كما هو عليه سيبقوا في مكانهم مهما تعددت المؤتمرات. اليوم هو يعني هو الاقتصاد هو الأساس، يعني كل ما كان الاقتصاد متين وقوي فيما بين هذه الدول وكلها الأفضلية فيما بينها من خلال تبادلها والانفتاح على بعض مثلا تخفيض الضرائب تخفيض الرسوم، كل هذا يساهم في إضعاف الاقتصاد الأمريكي. أما إذا كل دولة يعني وضعت الخوف والقلق في هذا الأمر، لا أعتقد أنه سيأتي يوم ويواجهون الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فلتكن هذه السفوة، وهم يشكلون من حيث الاقتصاد العالمي ومن حيث المساحة الجغرافية والموارد الطبيعية نسبة عالية في هذا المشروع. وعندئذ ستأتي دول أخرى من خارج الإقليم لتتعاون معهم وتتبادل معهم، لأن الجميع بحاجة أن يتخلصوا من الهيمنة العملة الخضراء على هذا العالم. لأن هذا العالم يخضع لمشيئة هذه العملة الأمريكية، وبالتالي يعني للخلاص منه لابد من الوحدة الاقتصادية أو فلتكن على مراحل في تعاون اقتصادي تعامل بالعملات المحلية. أنا أتحدث بطريقة يعني مبسطة وليست يعني منها التعقيدات، أمور جدا بسيطة يفهمها الغادي والبادي، يعني المتعلم والمثقف والاقتصادي والسياسي والناس العاميين يعني يتحدثون بذلك الأمر، سواء كان على مستوى الدولة الواحدة عدة دول، وهم يملكون القدرات التي تدفع بهم إلى تحقيق هذه الأهداف.
طيب يعني مثلا الممرات الآن المطروحة في المنطقة والعالم، ممر ترامب واحد منهم، ممر الصيني طريق الحرير وخط الحرير طريق البحري والطريق البري، بالإضافة إلى يعني مشاريع أخرى في المنطقة والعالم. كيف تنظر الآن التنافس بين هذه المشاريع والحالة التي وصلت إليها حتى الآن برأيك؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يعني هذه الممرات برأيك أي منها سيفوز؟ أي منها سيأخذ طريقه في هذه المنطقة ويصبح هو الواقع وهو الطريق والممر الآمن للتجارة في هذه المنطقة؟
يجب التفريق بين الممرات التي تخدم المشروع الأمريكي والممرات التي تخدم المشروع المتعلق بالدول والحكومات التي هي متضررة من المشروع الأمريكي، وأن يصار إلى دعم وتوحيد الممرات التي بدل من أن تكون مفككة أن تكون هي تخدم بعض وأن تتواصل فيما بينها، وبالتالي يتوحد رأس مالها من خلال شركات من خلال مؤسسات منظمات. أما بقاء كل واحد يفتح ممر على نصيبه، لا أعتقد أن سوف نصل إلى مرحلة نواجه المشروع الأمريكي الذي يحاول أن يجتاح العالم ويريد إضعاف العالم. كلما كثرت المشاريع وبشكل جزئي ومتباعد آخر، هذا يضعف التوجه العام الذي يخدم هذه الشعوب المستضعفة في العالم، ويترك الولايات المتحدة الأمريكية أن تصمد. وهي تعتمد الآن، يعني نحن أصبحنا لاحظ يخرج ترامب ويقول أنا أنهيت 8 حروب وتسع حروب، واليوم فتح حرب على فنزويلا وفتح لها بين كمبوديا وتايلاند. يعني أنت ترى يعني الولايات المتحدة تفجير الحرب في السودان، تفجير الحرب في اليمن، يعني كل العالم يعاني من السياسة الأمريكية. لتعتمد سياسة لم تعد تريد أن تدخل في حروب مباشرة. تعتمد اليوم سياسة ليس فرق تسود، تعمل تفكيك وقتل أن تخلق الأزمات فيما بين دول تدفعها لتتصارع فيما بين، وإن لم يكن كذلك حتى تدخل إلى ضمن الدولة الواحدة وتستفيد من نقاط الضعف القومي، حريات عامة، تبييض أموال، وخذ على ذلك طائفي مذهبي مناطقي. يعني تستعمل هذه المفردات التي تحرك كنظام قبائلي وعشائري وما شابه ذلك. اليوم على الأمم على الأمم أن تنظر إلى مستقبل هذه شعوب العالم لناحية حقوق الإنسان والتعاون فيما بينها، والنظر إلى سلام عالمي وليس إلى حرب عالمية. هي ذات الآن تذهب بحروب كمان ذات طابع اقتصادي. مثلا لنأخذ مثال بسيط، الولايات المتحدة الأمريكية تشرع قوانين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القوانين تنفذ وين؟ تنفذ بأي مزرعة بالعالم، يعني بأي مثلا بسوريا، بالعراق، بإيران. طيب أنا إذا عملوا هندي قانون بأمريكا ضد الشعب ضد إيران، طيب هذا بتنفذ بإيران، ليش بتنفذ بفرنسا؟ ليش بتنفذ بروسيا؟ ليش بتنفذ بالسعودية؟ هذه قوانين ذات طابع محلي. إذا بينما شو عم يحصل؟ عم يحصل العكس، تلتزم الدول بالقرارات والقوانين التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
إذا أنا عملت هلأ عملت قانون بكردستان بأي بلد بالعالم، فيني تطبع الولايات المتحدة الأمريكية كمان. هذا الأمر أنت عليك أن تواجه هذا، لتواجه هذا بعقوبات عقوبات مواجهة اللي صار إلى تطبيقها أيضا ضمن هذه المجموعة التي نتحدث عنها.
نعم.
اللي تحدثنا عنها، المنظمة والمؤسسة، فلتشرع كما تشرع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قادرة أن تقاطع أي بضاعة، تقاطع أي شيء لدى الأمريكان. وبالتالي عندئذٍ تشعر أن المواجهة ليست مواجهة. اليوم الحروب ليست فقط الحروب بالسلاح، السلاح هو وسيلة لفرض سياسات اقتصادية. نعم. أو سياسية أو ما شابه. نعم. ذلك.
طيب.
بينما الآن لقمة العيش هي التي الآن بالحالة الاقتصادية الصناعية الزراعية.
نعم.
بالبيئة بالطاقة، هذا اليوم هذه الحروب اليوم بالعالم.
طيب.
لم يعد هو السلاح، هو وسيلة وليس هدف بحد ذاته.
نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بروسيا هناك نقطة مهمة. يعني هناك من يعتقد بأن التوجه نحو الشرق وخاصة روسيا باعتبار هذا يعني بشكل أو بآخر يؤخذ على أو يحسب على السياسة الإيرانية، النظرة إلى الشرق وتقوية العلاقات مع الصين وروسيا وبالتالي الدول المحيطة والمجاورة. هناك من يعتقد بأنه لا يمكن الحساب كثيرا مثلا على روسيا. روسيا الآن هي في مشكلة مع الغرب بسبب الحرب بأوكرانيا، بمجرد أن تنتهي الحرب بأوكرانيا وهناك من يعتقد بأنها على طريق الحل ستنتهي هذه المشكلة ويرجع سمنة على عسل مع بعض، وبالتالي هنا تبقى إيران يعني تخرج من هذه اللعبة خالية الوفاض. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا أظن ولا أعتقد أن روسيا سوف تذهب هذا المذهب بعد انتهاء الحرب الأوكرانية التي أدخلت فيها وألزمت بها من خلال التحريض الأمريكي، لأنها لا يلدغ المرء من حجر المرتين، لأن لا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا روسيا تطمح إلى أن تكون لاعب على المستوى الدولي. وإذا إذا ذهبت انتهت روسيا الاتحادية إذا ذهبت إلى الحضن الأمريكي أو تنازلت أو فككت علاقاتها مع الدول التي وقفت إلى جانبها في الصراع مع الغرب وفي الحرب الأوكرانية، لأنها هذا الأمر ستسقط روسيا من جديد إذا ذهبت في هذا الاتجاه. بالعكس، يجب عليه أن ترسخ هذه العلاقات وتثبتها وتؤكد عليها كي لا ترفع الثمن مرتين، مرة في حربها التي فرضت عليها مع أوكرانيا، ومرة ثانية في روح تسليم أوراق القوة التي تملكها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتخلى عن الحلفاء والأصدقاء الذين تعاونوا وبالسياسة وبالاقتصاد وبالسلاح وكل هذا الأمر. وبالتالي روسيا الاتحادية هي لماذا سنت لا لماذا فرضت عليها؟ كي لا تكون أن تتجه إلى أن تكون قطب دولي وتتعاون وتتقطر مع دول أخرى، ومن ضمنها الصين ومن ضمنها إيران والكثير من دول باكستان، يعني كل هذه الدول الآن لم تعد تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على أن تستغل وتستثمر وتنظر إلى العالم بدونية مطلقة. يعني عندما تحدث ترامب بعدين كمان، يعني نحن ما نعطي لترامب أكثر من ذلك، ولكن الإدارة الأمريكية في رفاهية التنفيذي والتشريعي سواء كانت الإدارة أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يعني كلاهما واحد، يختلفان بالأسلوب ولكن بالاستراتيجية هم واحد. أحسنتم. هم واحد، لذلك لا أرى روسيا أن تذهب بهذا الاتجاه.
شكرا جزيلا لك دكتور نزيه منصور، الكاتب والمحلل السياسي والبرلماني اللبناني السابق من بيروت.
يعطيك العافية، شكرا لك.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار تعزيز التعاون الإقليمي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. بحثنا فيه الزيارة التي يقوم بها الرئيس مسعود بيزشكيان إلى كازاخستان وتركمانستان، والقمة المرتقبة قمة السلام والثقة، واللقاء المرتقب للرئيس بيزشكيان مع الرئيس مع ناظره الروسي فلاديمير بوتين، والتطورات التي يمكن أن تحصل خلال هذه الزيارة. في ختام هذا اللقاء نشكر مرة أخرى الدكتور نزيه منصور الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة، ومنخفض جوي يزيد معاناة النازحين سوءا، وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين، واندلاع اشتباكات بقرية المغير في رام الله. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي فشل العدو في إخضاع إيران بالقوة العسكرية والضغوط. وفي كلمته خلال محفل بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، اعتبر سماحته تغيير الهوية الدينية والتاريخية والثقافية للأمة الإيرانية هدف الأعداء منذ 100 عام، مضيفا أن الشعب أحبط هذا المخطط عبر المقاومة وأن البلاد تواصل مسيرتها رغم التحديات. وشدد سماحته على ضرورة وجود استعداد دفاعي لمواجهة النشاط الدعائي، مبينا أن العدو قد يهدف عبر الضغوط للاستحواذ على الثروات النفطية لدولة ما، أو يسعى لتوسع كما تفعل أمريكا مع